يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 23 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن المرويات في التفسير هي مثل المرويات في المغازي والملاحم، يغلب عليه الضعف، يغلب على هذه المرويات الضعف، وذلك بسبب كون كثير منها مراسيل التابعين، يعني من مراسيلهم. وفيما يأتي يذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة من علماء التابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا برواية المغازي، فيقول رحمه الله: مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خمسة من أشهر علماء التابعين في رواية المغازي، وهم: الأول عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أبو عبد الله القرشي، المتوفى سنة 92 للهجرة، سنة 92 للهجرة. قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الإمام عالم المدينة، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، أي أحد الفقهاء السبعة على عهد التابعين، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار. هؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة على عهد التابعين. وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى هذا التابعي الجليل أول من ألف في المغازي، وله كتاب في المغازي يسمى بمغازي عروة، وهو مفقود، ولكن مادته وصلت إلينا في كتب السير والمغازي والحديث والتاريخ. وينقل عن عروة بن الزبير أمثال الحافظ أبي القاسم بن منده المتوفى سنة 70 و400 في كتابه المستخرج من كتب الناس للتذكرة. وقد قام الدكتور مصطفى الأعظمي بجمع مادة هذا الكتاب من هذه المصادر من كتب السير والمغازي والحديث والتاريخ، وصدر هذا الكتاب بعنوان مغازي عروة في مجلد بالرياض. العالم الثاني من علماء التابعين الذين يروون المغازي والذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني، المولود سنة 19، المتوفى سنة 300. يقول عنه الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام علامة العصر. وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 25 صفحة 855 عن عبد الملك بن عمير قال: مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالشعبي وهو يقرأ المغازي، فقال ابن عمر: كأنه كان شاهدا معنا. فهذه شهادة عزيزة من هذا الصحابي الجليل لهذا التابعي الجليل وهو عامر بن شراحيل الشعبي قال ابن عمر كأنه كان الشعبي كأنه كان شاهدا معنا في هذه المغازي لدقته ومعرفته لها. وروى أيضا ابن عساكر في رواية أخرى في مجلد 25 صفحة 356 أن ابن عمر رضي الله عنه سمع الشعبي يحدث بأحاديث المغازي فاستمع له وقال إن هذا الفتى ليحدث بأحاديث قد حضرناها هو أعلم بها منا. يعني أن ابن عمر حضر هذه المغازي والشعبي رحمه الله تعالى قال ابن عمر كأنه هو أعلم بها منا لدقة ولمعرفته بتفاصيل هذه المغازي. التابعي الثالث المتخصص في المغازي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أبو بكر القرشي نزيل الشام المتوفى سنة 24 و100. قال الذهبي في ترجمته من السير الإمام محمد بن شهاب الزهري معروف بتخصصه في رواية الأحاديث الطوال، لهذا نجد من صنف في الأحاديث الطوال كالإمام الطبراني، الإمام أبو القاسم الطبراني له مصنف جزء بعنوان الأحاديث الطوال يذكر فيه الأحاديث الطوال، فغالبها مروي من طريق الإمام الزهري. فالزهري رحمه الله تعالى متخصص في رواية الأحاديث الطوال كحديث حادثة الإفك فهو راويه، وكذلك يعني حديث الطوال. وكذلك الإمام الزهري له كتاب في المغازي وهو مفقود أيضا، ولكن مادته وصلت إلينا أيضا بحمد الله تعالى في كتب السير والمغازي والتاريخ والحديث. ومن أهم هذه الكتب التي ذكرت هذه يعني نقرت من هذا الكتاب كتاب المغازي للإمام الزهري كتاب دلائل النبوة للحافظ البيهقي. إذن قال شيخ الإسلام مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة هذا الرابع العالم الرابع من علماء التابعين المشهورين برواية المغازي وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي أو القرشي مولاهم الأسدي أبو محمد المطرقي مولى آل الزبير المتوفى سنة 41 و100. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير الإمام الثقة الكبير وكان بصيرا بالمغازي النبوية ألفها في مجلد وعداده في صغار التابعين. إذا موسى بن عقبة من صغار التابعين وتوفى سنة 41 و100. وقال إذا الإمام الذهبي قال كان بصيرا بالمغازي النبوية. قال شيخ الإسلام وابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم المدني متوفى سنة 51 و100. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية قد كان في المغازي علامة. إذن هذه شهادة من متخصص حافظ جهبذ وهو الإمام الذهبي شهد لمحمد بن إسحاق أنه كان علامة في المغازي. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة ثلاثة من علماء المصنفين في المغازي ممن جاء بعد هؤلاء التابعين، إذن فهم من أتباع التابعين. قال ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي وهو يحيى بن سعيد بن آبان أبو أيوب القرشي الأموي الكوفي المتوفى سنة 91 و100.
قال الإمام الذهبي في ترجمته من سير الأعلام من سير أعلام النبلاء: الإمام المحدث الثقة النبيل حمل المغازي عن محمد بن إسحاق. إذن يحيى بن سعيد الأموي أخذ المغازي عن محمد بن إسحاق الذي سبق ذكره ومرت ترجمته. قال: والوليد بن مسلم، هذا العالم الثاني من علماء أتباع التابعين ممن يرون المغازي، وهو الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، توفي سنة 95. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام عالم أهل الشام الحافظ، كان من أوعية العلم ثقة حافظا لكن رديء التدليس. الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية. قال: إذن لكن رديء التدليس، فإذا قال حدثنا فهو حجة، يعني إذا قال الوليد بن مسلم حدثنا وصرح بالتحديث فهو حجة وحديثه صحيح، وإذا لم يصرح بالتحديث وعنعن عن شيخه أو عن شيوخه فالحديث ضعيف بسبب تدليسه. ثم قال الإمام الذهبي بعد ذلك: وقيل لأبي زرعة الرازي، أم الإمام أبو زرعة الرازي صاحب أبي حاتم، وهو الذي ينقل عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، له سؤالات كثيرة لأبيه ولأبي زرعة. وقيل لأبي زرعة الرازي: الوليد أفقه أم وكيع؟ سألوا أبا زرعة وهو من أئمة الجرح والتعديل، سألوه أيهما أفقه، الوليد بن مسلم الدمشقي أم وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو أيضا من أئمة الحديث ومن رجال كتب الستة. فقال أبو زرعة: الوليد بأمر المغازي ووكيع بحديث العراقيين. إذن قدم أبو زرعة الرازي الوليد بن مسلم في علم المغازي وفي أمر المغازي وفي أحاديث المغازي والسير. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: والواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي أبو عبد الله المديني، المتوفى سنة 35 و200. يقول الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء: العلامة الإمام القاضي صاحب التصانيف والمغازي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. إذن هو ضعيف في الحديث باتفاق المحدثين، ولكنه في المغازي وفي السير فجمع فأوعى كما قال بعد ذلك. قال: إذن العلامة الإمام القاضي صاحب التصانيف والمغازي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، إذن في الحديث ضعيف. قال: جمع فأوعى، يعني جمع هذا العلم فأوعى، وخلط الغث بالسمين والخرز بالدر السمين فاطرحوه لذلك في أخباره الضعيف والصحيح، فتركه العلماء من أجل ذلك. قال: ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم، يعني مع ضعفه وترك العلماء له، علماء الحديث يعني، وتضعيف العلماء له في الحديث، فإنه لا يستغنى عنه في المغازي، فهو صاحب علم واسع في المغازي. والواقدي له كتاب المغازي وهو مطبوع بعنوان مغازي الواقدي في 4 مجلدات بتحقيق المستشرق مارسيدن جونز. هذا الكتاب حققه بعض المستشرقين الذين اشتغلوا بالتراث الإسلامي لحاجة في نفوسهم، ولا شك أنها حاجة غير بريئة، ولكن الواقدية من علماء أتباع التابعين في هذا العلم وممن يرون المغازي بكثرة مع ضعفه في الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مستطردا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له استطرادات كثيرة في كتبه ولا تخلو من فوائد جمة وعلوم جليلة. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مستطردا أن بعض البلاد أخص ببعض العلوم من غيرها، فيكون علماء هذه البلاد أعلم من علماء البلاد الأخرى في باب من أبواب الدين بحكم اعتنائهم بذلك الباب ومعرفتهم بفقهه ومسائله. ثم مثل المصنف رحمه الله لذلك بما يتعلق بالمغازي، فذكر أن أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة. لماذا؟ لأن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه كانت تنطلق من المدينة التي هي عاصمة الدولة الإسلامية، فكانوا معايشين لها، عارفين بملابساتها وتفاصيلها. من أجل ذلك نجد علماء المدينة المتخصصين في المغازي كعروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق والواقدي رحمهم الله تعالى أعلم من غيرهم في هذا الباب. ويلي أهل المدينة النبوية في المعرفة بالمغازي أهل الشام. لماذا؟ لأن أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فأمراء بني أمية رحمهم الله تعالى وملوكهم الذين كانوا بالشام كانوا كثيري الغزو للروم بحكم قربهم منهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجلد الخامس صفحة 59-300، يقول: فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين من أول الإسلام لمجاورتهم النصارى ومجاهدتهم لهم، فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب. ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قاله في أهل اليمن. ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال: فقلت يا رسول الله خير لي؟ قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أذى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. نسأل الله أن يحفظ أهل الشام وأن يخلصهم من محنتهم وأن يفرج عنهم. قال الحوالي، وهو عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه الصحابي راوي الحديث، وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني وهو مروي في أبي داود وغيره. قال: إذن راوي الحديث الصحابي راوي الحديث وهو عبد الله بن حوالة، قال هنا الحوالي نسبة إلى حوالة، قال: ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. إذن هذا تعليق طيب من هذا الصحابي الجليل تصديقا لما جاء في هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال الحوالي: ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. يقول شيخ الإسلام: من أجل معرفة أهل الشام لهذا الفن من فنون العلم وفن المغازي، عظم الناس والعلماء كتب العلماء الشام في المغازي، لا سيما كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك في المغازي. وأبو إسحاق الفزاري هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي، المتوفى سنة 88 ومئة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام الكبير الحافظ المجاهد كان من أئمة الحديث، وحديثه في الكتب الستة، يعني روى له أصحاب الكتب الستة، الإمامان البخاري ومسلم، والأئمة في صحيحيهما، والأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. هؤلاء الستة رووا له في كتبهم هذه، فهو من رجال الكتب الستة ومن رجال الجماعة أيضا كما يقال. ومن تعظيم العلماء لكتاب أبي إسحاق هذا، يعني مما ورد من تعظيم العلماء لكتاب أبي إسحاق الفزاري هذا في المغازي، ما نقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه صاحب المذهب المتبوع، أنه قال: لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق، يعني أبي إسحاق الفزاري. إذن هذه الشهادة من عالم جليل، من إمام جهد، صاحب مذهب متبوع، من أحد أئمة الإسلام، وهو الإمام الشافعي رحمه الله المطلبي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، قال: لم يصنف أحد في السير، يعني في المغازي، مثل كتاب أبي إسحاق. ثم قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة: وجعلوا الأوزاعية، يعني العلماء رحمهم الله تعالى، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. بأي باب؟ يعني بباب الجهاد والسير والمغازي. إذا العلماء جعلوا وشهدوا للإمام الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبي عمرو الأوزاعي، المولود سنة 88 والمتوفى سنة 57 ومئة، جعلوه أعلم بهذا الباب بالمغازي من غيره من علماء الأمصار. وقد قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الإمام الأوزاعي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، قال: شيخ الإسلام وعالم أهل الشام. إذن الإمام الأوزاعي قال فيه الإمام الذهبي، وهو الناقد البصير، قال فيه شيخ الإسلام وعالم أهل الشام. إذن قال هنا: جعل الناس والأوزاعي أعلم بهذا الباب من غير من علماء الأمصار. وممن جعل هذين العالمين، وأي مما جعل من الأمور التي جعلت هذه أو هذين العالمين الشاميين الجهبذين مرجعين في هذا الفن، أي فن المغازي والسير، أنهما كانا ملازمين للرباط في الثغور الشامية، فجمع بين العلم والعمل، بين العلم بالمغازي والعمل بها، يعني بين العلم النظري وتطبيقه، مما يزيد العلم، يزيد هذا العلم رسوخا وتثبيتا في القلب. فلا شك أن العمل بالعلم يزيده رسوخا وتثبيتا، ويبارك الله عز وجل لصاحب ذلك العلم في علمه ويزيده، لأن العمل بالعلم يبارك لصاحبه فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. إذن هذه شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ذكر من شيخ الإسلام ابن تيمية لهذين العالمين أنهما كانا يرابطان في الثغور الشامية. إذن قال، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مدد 27 صفحة 52: وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط وغيرهم يرابطون بالثغور الشامية، ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور الشامية، لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب. انتهى كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى. فإذا هذا لماذا برز هذان الإمامان، الإمام الأوزاعي والإمام أبو إسحاق الفزاري، لماذا برز في علم المغازي؟ لأنهما جمع بين العلم والعمل بعلمهما. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة أو أهل مكة، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. إذن في هذه الفقرة ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى التمثيل بعلم آخر من علوم أهل الإسلام وتفاوت أهل الأمصار في معرفة والتبحر فيه، وهو تفسير القرآن، وهو موضوع مقدمته. فهو في الحقيقة يعود إلى ما كان عليه، يعني ما ذكره قبل كان ذكره استطرادا. إذن يذكر المصنف رحمه الله أن أعلم الناس بتفسير القرآن هم أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أخذوه عن الحبر البحري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التفسير، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد مسنده وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين، زوجه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وكان ابن عباس، وكانت هذه ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه، فكان يبيت عندها يغتنم فرصة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فيبيت عندها ليتعلم ويأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتبس من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. إذن قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله بن عباس، يعني أخبرته بأن الذي وضع له، وجاء في بعض الروايات أنه سأل من وضع هذا، فقالت له: ابن أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاءه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى. إذن دعا له، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير. والشطر الأول من الحديث وهو قوله اللهم فقهه في الدين، هذا الشطر الأول مروي في الصحيحين. أما هذه الزيادة فقد رواها أحمد وغيره. وقد روى ابن أبي شيبة أيضا في المصنف في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال، أو عفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال رضي الله عنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. إذن هذه شهادة من هذا الصحابي العالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس، فقال وهو من ابن مسعود من علماء الصحابة، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا. إذن يقول الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن أو نعم ترجمان القرآن ابن عباس، شهد له ولقبه بماذا؟ بترجمان القرآن، ببراعته في التفسير رضي الله عنه. ثم يذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة طائفة من أصحاب ابن عباس من أئمة التابعين من أهل مكة وغيرها ممن تلقوا عنه التفسير، فيذكر رحمه الله ستة منهم. فقال إذن قالوا أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. إذن الأول الذي ذكره من هؤلاء الستة هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي المولود سنة 21 متوفى سنة 400، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير، وقد روى له أصحاب الكتب الستة يعني الصحيحان وأصحاب السنة الأربعة. ومجاهد رحمه الله تعالى هو الذي قال عن نفسه عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن مجاهد عرض التفسير على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يسأله عن كل آية من أولها إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره، فدليل على أنه سمع التفسير بن عباس كله. لهذا قال الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني يكفيك، عض عليه بالنواجذ واثني عليه بالخواصر. ويقول شيخ الإسلام إنه على تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري يعني كسفيان الثوري وهو قائل هذه الكلمة، والشافعي يعني الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري في صحيحه. فالإمام البخاري في صحيحه إذا ذكر تفسيرا في الغالب ينقله عن مجاهد، يقول قال مجاهد كذا وكذا، يذكر آية ويذكر أو كلمة يفسرها بتفسير أو بقول مجاهد بن جبر المخزومي المكي رحمه الله تعالى. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى عالما ثاني من علماء التفسير من أئمة التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عطاء بن أبي رباح، وأبوه أبو رباح اسمه أسلم أبو رباح وهي كنية والده. إذن هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد هذه كنيته القرشي مولاهم المكي المولود سنة 27 متوفى سنة 1400 للهجرة، وهو أحد أئمة التابعين. يقول الإمام الذهبي عنه في ترجمته من السير الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم كان من أوعية العلم. إذن الإمام الذهبي لا يطلق هذه اللفظة شيخ الإسلام إلا على أفراد معدودين من العلماء الكبار. وعطاء بن أبي رباح حديثه أيضا مخرج في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة. العالم الثالث من علماء التابعين من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، المولود سنة 25 المتوفى سنة 105 للهجرة. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: العلامة الحافظ المفسر. وقد روى له الإمام البخاري في صحيحه، وروى له مسلم مقرونا، يعني روى له الإمام مسلم استشهادا لا اعتضادا، يعني روى له مقرونا بغيره، وروى له أيضا أصحاب السنن الأربعة. إذا روى له البخاري في صحيحه ومسلم مقرونا بغيره وأصحاب السنن الأربعة. العالم الرابع من علماء التابعين من تلامذة ابن عباس بالتفسير طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي المتوفى سنة 500. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة، أو قال الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن. طاووس بن كيسان اليمني هذا أيضا من سادات التابعين. وقد قال إذا الذهبي: الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن. إذا جمع بين الحفظ، حفظ الحديث والتفقه فيه وتفسير القرآن والعمل بالحديث أيضا، فهو قدوة، فجمع بين الرواية والدراية والرعاية، فهو من علماء اليمن. وطاووس أيضا حديثه في الكتب الستة، يعني عند الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. العالم الخامس من علماء التفسير على عهد التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه هو أبو الشعثاء جابر بن زيد. قال هنا أبو الشعثاء، وأبو الشعثاء هي كنيته، واسمه جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخوفي، والخوفي نسبة إلى الخوف وهي بلدة بناحية من عمان. وهو وجابر بن زيد أبو الشعثاء توفي سنة 93 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته: كان عالم أهل البصرة في زمانه، وهو من كبار تلامذة ابن عباس، حديثه في الدواوين المعروفة. إذن جابر بن زيد من كبار تلامذة ابن عباس، وحديثه في الدواوين المعروفة، يعني في الكتب الستة، رواه الجماعة، رواه الشيخان وأصحاب السنة الأربعة. العالم السادس من علماء التابعين في التفسير الذي ذكره المصنف هنا قال: وسعيد بن جبير، وهو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالي مولاهم الكوفي المتوفى سنة 95 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ المقرئ المفسر. إمام حافظ مقرئ مجود ومفسر الشهيد، قتله الحجاج بن يوسف المبير، قتله ظلما وعدوانا. قال: الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام، كان من كبار العلماء. وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى حديثه في الكتب الستة أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم. إذن ينتقل المصنف في هذه الجملة ينتقل رحمه الله إلى ذكر أهل مصر آخر، إلى ذكر أهل بلد آخر ممن برز أهله في التفسير على عهد التابعين وتميزوا به على غيرهم، وهم أهل الكوفة، الكوفة التي في العراق. وكيف لا يكونون كذلك وقد أخذوه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد، فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. الحديث إذا رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يؤخذ القرآن عن أربعة من أصحابه، عن أربعة من أصحابه. أولهم الذي بدأ به هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو القائل كما جاء عنه في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو تبلغه الإبل، ضبط تبلغه الإبل أو تبلغه، وكلاهما صحيح. قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا لشدة حرصه على تعلم هذا العلم. ويقول: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. معرفة بالتفسير وبأسباب النزول المعين على فهم معاني كتاب الله عز وجل. وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. انظر إلى تواضع عبد الله بن مسعود، يشهد شهادة حق أنه أن الصحابة يعلمون أنه أعلمهم من أعلمهم بكتاب الله، وأنه من علماء من العالمين بتفسير كتاب الله، ولكن ختم هذا الكلام بقوله: وما أنا بخيرهم. قاله تواضعا. ولا شك أن خير الصحابة هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرون بالجنة. قال: وقد تلقى عن ابن مسعود رضي الله عنه التفسير طائفة من التابعين. نقتصر على ذكر ثلاثة منهم فحسب. التابعي الأول هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبو شبل الكوفي المتوفى 62 رحمه الله تعالى. وقد قال فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير، ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال: وهاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، يعني حتى صار رأسا في العلم والعمل. قال: وتفقه به العلماء وبعد صيته، يعني أصبح من العلماء الكبار المشهورين، سمع به الناس وجاءوه ليطلبوا العلم من عنده. وعلقمة بن قيس رحمه الله تعالى
حديثه في الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. والتابعي الثاني من التابعين الذين تلقوا التفسير عن عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن السلمي، عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي، المتوفى سنة 73 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: مقرئ الكوفة الإمام العلم، مقرئ الكوفة، إذن كان معروفا بالإقراء، الإمام العلم من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود رضي الله عنه. إذن أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أخذ عن ثلاثة من الصحابة، عرض القرآن على ثلاثة من الصحابة، على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب في الكوفة وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وأخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المعروفة، وله روايتان حفص وشعبة. فإذن إسناد رواية حفص إسناد قوي جدا، بل هو من أقوى الأسانيد. عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. قال الإمام الذهبي بعد ذلك عنه في السير: وقد كان ثبتا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخرج في الكتب الستة. إذن كان إماما في القراءة وفي الحديث، فقد روى له أصحاب الكتب الستة. التابعي الثالث من تابعين العلماء بالقرآن والتفسير من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه هو زر بن حبيش، وهو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم، ويكنى أيضا أبا مطرف الأسدي الكوفي، المتوفى سنة 81 و100. يقول فيه الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي، يعني كان هو وأبو عبد الرحمن السلمي قراء الكوفة، من مقرئي الكوفة. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو راوي حديث صحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان يقرئ القرآن 40 سنة في المسجد. وقال: إن هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أجلسني هذا المجلس. هذه عودة إلى هذا التابعي الجليل أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، الذي أخذ عنه عاصم صاحب القراءة المشهورة، عاصم بن أبي النجود، ويقال أيضا عاصم بن بهدلة، ويقال إن بهدلة هي أمه، وعاصم هو صاحب القراءة المشهورة. إذن زر بن حبيش قال الإمام الذهبي: مقرئ الكوفة مع السلمي، أدرك أيام الجاهلية، إذن هو مخضرا، وقرأ على ابن مسعود وعلي وتصدر للإقراء، فقرأ عليه يحيى بن وثاب وعاصم بن بهدلة. هذا هو عاصم بن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود. إذن عاصم أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأخذ عن زر بن حبيش رحمهما الله تعالى من أئمة التابعين في القرآن. وزر بن حبيش هذا أيضا حديثه في الكتب الستة، في دواوين الإسلام الكبار الصحيحان والسنن الأربعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة مصر آخر منزلة علماء مصر آخر من أمصار الإسلام، وهو
المدينة النبوية، فيذكر منزلة أهل المدينة من التابعين في التفسير، ويمثل لهم بأحد أئمة التابعين وهو زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هو أبو عبد الله العدوي العمري المدني المتوفى سنة 36 و100. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام الحجة القدوة الفقيه، حدث عن والده أسلم مولى عمر. إذن والده أسلم كان مولا لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإذا حدث عن والده. قال: وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، إذا حدث عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أئمة التابعين. وحدث عنه مالك بن أنس صاحب المذهب المتبوع الإمام مالك بن أنس، وسفيان الثوري والأوزاعي وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد العزيز الدارواردي وأولاده، يعني أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد وخلق كثير. إذن روى عنه طائفة من الأئمة: الإمام مالك والإمام سفيان الثوري، بل سفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام الأوزاعي وغيره من الأئمة. قال: لزيد تفسير، يعني يقول الإمام الذهبي أن لهذا زيد بن أسلم تفسير معروف، رواه عنه ابنه عبد الرحمن وكان من العلماء العاملين. هكذا كان أئمة السلف، جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم النافع والعمل الصالح، فرفعهم الله عز وجل، وجمعوا بين الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وزيد بن أسلم روى له أصحاب الكتب الستة. وكذلك زيد بن أسلم هذا، أو زيد بن أسلم هذا، تلقى عنه التفسير عبد الله بن وهب، يعني تلقاه عن ابنه عبد الرحمن، ابنه عبد الرحمن سمع منه التفسير، ثم تلقاه عن ابنه عبد الرحمن الإمام العلم عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب وهو من تلامذة الإمام مالك وصاحب الجامع، له كتاب الجامع، جامع لابن وهب وهو مطبوع. عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري مولاه المصري المولود سنة 25 و100، المتوفى سنة 97 و100. وقد قال فيه الإمام الذهبي في السير: الحافظ الإمام شيخ الإسلام. والإمام بن وهب روى له أصحاب الكتب الستة. فعبد الله بن وهب هذا الإمام صاحب الجامع أخذ تلقى التفسير عمن، وكذلك يعني عبد الله بن وهب له يعني طبع كتاب التفسير المأخوذ من جامعه، كتاب التفسير وهي رسالة جامعية، كتاب التفسير من جامع ابن وهب وهي مطبوعة متداولة وهي رسالة دكتوراه. فإذا عبد الله بن وهب أيضا كان من علماء التفسير. ممن أخذ التفسير؟ أخذه من زيد بن أسلم بواسطة ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فإذا هذه هي مكانة أهل المدينة في التفسير. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة يذكر تخصصات أهل كل بلد في فنون متعددة من المغازي والتفسير وغيرها. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 23 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن المرويات في التفسير هي مثل المرويات في المغازي والملاحم، يغلب عليه الضعف، يغلب على هذه المرويات الضعف، وذلك بسبب كون كثير منها مراسيل التابعين، يعني من مراسيلهم. وفيما يأتي يذكر المصنف رحمه الله تعالى طائفة من علماء التابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا برواية المغازي، فيقول رحمه الله: مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خمسة من أشهر علماء التابعين في رواية المغازي، وهم: الأول عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أبو عبد الله القرشي، المتوفى سنة 92 للهجرة، سنة 92 للهجرة. قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: الإمام عالم المدينة، الفقيه، أحد الفقهاء السبعة، أي أحد الفقهاء السبعة على عهد التابعين، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار. هؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة على عهد التابعين. وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى هذا التابعي الجليل أول من ألف في المغازي، وله كتاب في المغازي يسمى بمغازي عروة، وهو مفقود، ولكن مادته وصلت إلينا في كتب السير والمغازي والحديث والتاريخ. وينقل عن عروة بن الزبير أمثال الحافظ أبي القاسم بن منده المتوفى سنة 70 و400 في كتابه المستخرج من كتب الناس للتذكرة. وقد قام الدكتور مصطفى الأعظمي بجمع مادة هذا الكتاب من هذه المصادر من كتب السير والمغازي والحديث والتاريخ، وصدر هذا الكتاب بعنوان مغازي عروة في مجلد بالرياض. العالم الثاني من علماء التابعين الذين يروون المغازي والذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الهمداني، المولود سنة 19، المتوفى سنة 300. يقول عنه الحافظ الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام علامة العصر. وقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق المجلد 25 صفحة 355 عن عبد الملك بن عمير قال: مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالشعبي وهو يقرأ المغازي، فقال ابن عمر: كأنه كان شاهدا معنا. فهذه شهادة عزيزة من هذا الصحابي الجليل لهذا التابعي الجليل وهو عامر بن شراحيل الشعبي. قال ابن عمر: كأنه كان شاهدا معنا في هذه المغازي لدقته ومعرفته لها. روى أيضا ابن عساكر في رواية أخرى في مجلد 25 صفحة 356 أن ابن عمر رضي الله عنه سمع الشعبي يحدث بأحاديث المغازي فاستمع له وقال إن هذا الفتى ليحدث بأحاديث قد حضرناها هو أعلم بها منا، يعني أن ابن عمر حضر هذه المغازي والشعبي رحمه الله تعالى قال ابن عمر كأنه هو أعلم بها منا لدقة ولمعرفته بتفاصيل هذه المغازي. التابعي الثالث المتخصص في المغازي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أبو بكر القرشي نزيل الشام المتوفى سنة 24 قال الذهبي في ترجمته من السير الإمام العلم حافظ زمانه. الإمام محمد بن شهاب الزهري معروف بتخصصه في رواية الأحاديث الطوال، لهذا نجد من صنف في الأحاديث الطوال كالإمام الطبراني الإمام أبو القاسم الطبراني له مصنف جزء بعنوان الأحاديث الطوال يذكر فيه الأحاديث الطوال، فغالبها مروي من طريق الإمام الزهري. فالزهري رحمه الله تعالى متخصص في رواية الأحاديث الطوال كحديث حادثة الإفك فهو راويه، وكذلك يعني حديث الطوال. وكذلك الإمام الزهري له كتاب في المغازي وهو مفقود أيضا، ولكن مادته وصلت إلينا أيضا بحمد الله تعالى في كتب السير والمغازي والتاريخ والحديث. ومن أهم هذه الكتب التي ذكرت هذه يعني نقلت من هذا الكتاب كتاب المغازي للإمام الزهري كتاب دلائل النبوة للحافظ البيهقي. إذن قال شيخ الإسلام مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة هذا الرابع العالم الرابع من علماء التابعين المشهورين برواية المغازي وهو موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي أو القرشي مولاهم الأسدي أبو محمد المطرقي مولى آل الزبير المتوفى سنة 41. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير الإمام الثقة الكبير وكان بصيرا بالمغازي النبوية ألفها في مجلد وعداده في صغار التابعين. إذا موسى بن عقبة من صغار التابعين وتوفى سنة 41، وقال إذا الإمام الذهبي قال كان بصيرا بالمغازي النبوية. قال شيخ الإسلام وابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم المدني متوفى سنة 51. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية قد كان في المغازي علامة. إذن هذه شهادة من متخصص حافظ جهبذ وهو الإمام الذهبي شهد لمحمد بن إسحاق أنه كان علامة في المغازي. ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة ثلاثة من علماء المصنفين في المغازي ممن جاء بعد هؤلاء التابعين، إذن فهم من أتباع التابعين. قال ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي وهو يحيى بن سعيد بن آبان أبو أيوب القرشي الأموي الكوفي المتوفى سنة 91. قال الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء الإمام المحدث الثقة النبيل
حمل المغازي عن محمد بن إسحاق. إذن يحيى بن سعيد الأموي أخذ المغازي عن محمد بن إسحاق الذي مرت الذي سبق ذكره ومرت ترجمته. قال: والوليد بن مسلم، هذا العالم الثاني من علماء أتباع التابعين ممن يرون المغازي، وهو الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية، توفي سنة 95. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام عالم أهل الشام الحافظ، كان من أوعية العلم ثقة حافظا لكن رديء التدليس. الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية. قال: إذن لكن رديء التدليس، فإذا قال حدثنا فهو حجة، يعني إذا قال الوليد بن مسلم حدثنا وصرح بالتحديث فهو حجة وحديثه صحيح، وإذا لم يصرح بالتحديث وعنعن عن شيخه أو عن شيوخه فالحديث ضعيف بسبب تدليسه. ثم قال الإمام الذهبي بعد ذلك: وقيل لأبي زرعة الرازي، أم الإمام أبو زرعة الرازي صاحب أبي حاتم، وهو الذي ينقل عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، له سؤالات كثيرة لأبيه ولأبي زرعة. وقيل لأبي زرعة الرازي: الوليد أفقه أم وكيع؟ سألوا أبا زرعة وهو من أئمة الجرح والتعديل، سألوه أيهما أفقه، الوليد بن مسلم الدمشقي أم وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو أيضا من أئمة الحديث وغير رجال كتب الستة. فقال أبو زرعة: الوليد بأمر المغازي ووكيع بحديث العراقيين. إذن قدم أبو زرعة الرازي الوليد بن مسلم في علم المغازي وفي أمر المغازي وفي أحاديث المغازي والسير. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: والواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي أبو عبد الله المديني، المتوفى سنة 35. يقول الإمام الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء: العلامة الإمام القاضي صاحب التصانيف والمغازي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه. إذن هو ضعيف في الحديث باتفاق المحدثين، ولكنه في المغازي وفي السير فجمع فأوعى كما قال بعد ذلك. قال: إذن العلامة الإمام القاضي صاحب التصانيف والمغازي أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه، إذن في الحديث ضعيف. قال: جمع فأوعى، يعني جمع هذا العلم فأوعى، وخلط الغص بالسمين والخرز بالدر السمين فاطرحوه لذلك في أخبار الضعيف والصحيح، فتركه العلماء من أجل ذلك. قال: ومع هذا فلا يستغنى عنه في المغازي وأيام الصحابة وأخبارهم، يعني مع ضعفه وترك العلماء له، علماء الحديث يعني، وتضعيف العلماء له في الحديث، فإنه لا يستغنى عنه في المغازي، فهو صاحب علم واسع في المغازي. والواقدي له كتاب المغازي وهو مطبوع بعنوان مغازي الواقدي في 4 مجلدات بتحقيق المستشرق مارسيدن جونز. هذا الكتاب حققه بعض المستشرقين الذين اشتغلوا بالتراث الإسلامي لحاجة في نفوسهم، ولا شك أنها حاجة غير بريئة، ولكن الواقدية من علماء أتباع التابعين في هذا العلم وممن يرون المغازي بكثرة مع ضعفه في الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مستطردا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له استطرادات كثيرة في كتبه ولا تخلو من فوائد جمة وعلوم جليلة. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة مستطردا أن بعض البلاد أخص ببعض العلوم من غيرها، فيكون علماء هذه البلاد أعلم من علماء البلاد الأخرى في باب من أبواب الدين بحكم اعتنائهم بذلك الباب ومعرفتهم بفقهه ومسائله. ثم مثل المصنف رحمه الله لذلك بما يتعلق بالمغازي، فذكر أن أعلم الناس بالمغازي هم أهل المدينة. لماذا؟ لأن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه كانت تنطلق من المدينة التي هي عاصمة الدولة الإسلامية، فكانوا معايشين لها، عارفين بملابساتها وتفاصيلها. من أجل ذلك نجد علماء المدينة المتخصصين في المغازي كعروة بن الزبير ومحمد بن إسحاق والواقدي رحمهم الله تعالى أعلم من غيرهم في هذا الباب. ويلي أهل المدينة النبوية في المعرفة بالمغازي أهل الشام. لماذا؟ لأن أهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فأمراء بني أمية رحمهم الله تعالى وملوكهم الذين كانوا بالشام كانوا كثيري الغزو للروم بحكم قربهم منهم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جامع المسائل المجلد الخامس صفحة 59-300، يقول: فإن أهل الشام ما زالوا مرابطين من أول الإسلام لمجاورتهم النصارى ومجاهدتهم لهم، فكانوا مرابطين مجاهدين لأهل الكتاب، ولهذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم جندهم على جند اليمن والعراق مع ما قاله في أهل اليمن. ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا بالعراق وجندا باليمن. قال: فقلت يا رسول الله خير لي؟ قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فمن أذى فليلحق بيمنه وليسق من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. نسأل الله أن يحفظ أهل الشام وأن يخلصهم من محنتهم وأن يفرج عنهم. قال الحوالي، وهو عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله عنه الصحابي راوي الحديث، وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني وهو مروي في أبي داود وغيره. قال إذن راوي الحديث الصحابي راوي الحديث هو عبد الله بن حوالة، قال هنا الحوالي نسبة إلى حوالة. قال: ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. إذن هذا تعليق طيب من هذا الصحابي الجليل تصديقا لما جاء في هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. قال الحوالي: ومن يتكفل الله به فلا ضيعة عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك. يقول شيخ الإسلام: من أجل معرفة أهل الشام لهذا الفن من فنون العلم وفن المغازي، عظم الناس والعلماء كتب العلماء الشام في المغازي، لا سيما كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك في المغازي. وأبو إسحاق الفزاري هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري الشامي، المتوفى سنة 88 و100. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام الكبير الحافظ المجاهد كان من أئمة الحديث، وحديثه في الكتب الستة، يعني روى له أصحاب الكتب الستة، الإمامان البخاري ومسلم، والأئمة في صحيحيهما، والأئمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم. هؤلاء الستة رووا له في كتبهم هذه، فهو من رجال الكتب الستة ومن رجال الجماعة أيضا كما يقال. ومن تعظيم العلماء لكتاب أبي إسحاق هذا، يعني مما ورد من تعظيم العلماء لكتاب أبي إسحاق الفزاري هذا في المغازي، ما نقله الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه صاحب المذهب المتبوع، أنه قال: لم يصنف أحد في السير مثل كتاب أبي إسحاق، يعني أبي إسحاق الفزاري. إذن هذه الشهادة من عالم جليل، من إمام جهبي صاحب مذهب متبوع، من أحد أئمة الإسلام، وهو الإمام الشافعي رحمه الله المطلبي، محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، قال: لم يصنف أحد في السير، يعني في المغازي، مثل كتاب أبي إسحاق. ثم قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المقدمة: وجعلوا الأوزاعية، يعني العلماء رحمهم الله تعالى، وجعلوا الأوزاعية أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. بأي باب؟ يعني بباب الجهاد والسير والمغازي. إذا العلماء جعلوا وشهدوا للإمام الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبي عمرو الأوزاعي، المولود سنة 88 والمتوفى سنة 57 و100، جعلوه أعلم بهذا الباب بالمغازي من غيره من علماء الأمصار. وقد قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الإمام الأوزاعي في ترجمته من سير أعلام النبلاء، قال: شيخ الإسلام وعالم أهل الشام. إذن الإمام الأوزاعي قال فيه الإمام الذهبي، وهو الناقد البصير، قال فيه شيخ الإسلام وعالم أهل الشام. إذن قال هنا: جعل الناس والأوزاعي أعلم بهذا الباب من غير من علماء الأمصار. وممن جعل هذين العالمين، وأي مما جعل من الأمور التي جعلت هذه أو هذين العالمين الشاميين الجهبذين مرجعين في هذا الفن، أي فن المغازي والسير، أنهما كانا ملازمين للرباط في الثغور الشامية، فجمع بين العلم والعمل، بين العلم بالمغازي والعمل بها، يعني بين العلم النظري وتطبيقه، مما يزيد العلم، يزيد هذا العلم رسوخا وتثبيتا في القلب. فلا شك أن العمل بالعلم يزيده رسوخا وتثبيتا، ويبارك الله عز وجل لصاحب ذلك العلم في علمه ويزيده، لأن العمل بالعلم يبارك لصاحبه فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري. إذن هذه شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ذكر من شيخ الإسلام ابن تيمية لهذين العالمين أنهما كانا يرابطان في الثغور الشامية. إذن قال، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مدد 27 صفحة 52: وفضائل الجهاد والرباط كثيرة، فلذلك كان صالح المؤمنين يرابطون في الثغور مثل ما كان الأوزاعي وأبو إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين وإبراهيم بن أدهم وعبد الله بن المبارك وحذيفة المرعشي ويوسف بن أسباط وغيرهم يرابطون بالثغور الشامية، ومنهم من كان يجيء من خراسان والعراق وغيرهما للرباط في الثغور الشامية، لأن أهل الشام هم الذين كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى. فإذا هذا لماذا برز هذان الإمامان، الإمام الأوزاعي والإمام أبو إسحاق الفزاري، لماذا برز في علم المغازي؟ لأنهما جمع بين العلم والعمل بعلمهما. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة أو أهل مكة، وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. إذن في هذه الفقرة ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى التمثيل بعلم آخر من علوم أهل الإسلام وتفاوت أهل الأمصار في معرفة والتبحر فيه، وهو تفسير القرآن، وهو موضوع مقدمته. فهو في الحقيقة يعود إلى ما كان عليه، يعني ما ذكره قبل كان ذكره استطرادا. إذن يذكر المصنف رحمه الله أن أعلن الناس بتفسير القرآن هم أهل مكة. لماذا؟ لأنهم أخذوه عن الحبر البحري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التفسير، وذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين، زوجه أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، وكان ابن عباس، وكانت هذه ميمونة خالة ابن عباس رضي الله عنه، فكان يبيت عندها يغتنم فرصة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، فيبيت عندها ليتعلم ويأخذ العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتبس من سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. إذن قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة: وضع لك هذا عبد الله بن عباس، يعني أخبرته بأن الذي وضع له، وجاء في بعض الروايات أنه سأل من وضع هذا، فقالت له: ابن أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب، فاستجاب له ربه سبحانه وتعالى. إذن دعا له، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل أي التفسير، والشطر الأول من الحديث وهو قوله اللهم فقهه في الدين، هذا الشطر الأول مروي في الصحيحين. أما هذه الزيادة فقد رواها أحمد وغيره. وقد روى ابن أبي شيبة أيضا في المصنف في مصنفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال، أو عفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال رضي الله عنه قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. إذن هذه شهادة من هذا الصحابي العالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس، فقال وهو من ابن مسعود من علماء الصحابة، وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا. إذن يقول الله بن مسعود نعم ترجمان القرآن أو نعم ترجمان القرآن ابن عباس، شهد له ولقبه بماذا؟ بترجمان القرآن ببراعته في التفسير رضي الله عنه. ثم يذكر المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة طائفة من أصحاب ابن عباس من أئمة التابعين من أهل مكة وغيرها ممن تلقوا عنه التفسير، فيذكر رحمه الله ستة منهم. فقال إذا قالوا أما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيره من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. إذا الأول الذي ذكره من هؤلاء الستة هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي المولود سنة 21 متوفى سنة 400، وهو أحد أئمة التابعين في التفسير، وقد روى له أصحاب الكتب الستة يعني الصحيحان وأصحاب السنة الأربعة. ومجاهد رحمه الله تعالى هو الذي قال عن نفسه عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن مجاهد عرض التفسير على ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يسأله عن كل آية من أولها إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره، فدليل على أنه سمع التفسير بن عباس كله. لهذا قال الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يعني يكفيك، عض عليه بالنواجذ وأثني عليه بالخواصر أو أثني عليه بالخناصر. ويقول شيخ الإسلام إنه على تفسير مجاهد يعتمد أكثر الأئمة كالثوري يعني كسفيان الثوري وهو قائل هذه الكلمة، والشافعي يعني الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري في صحيحه. فالإمام البخاري في صحيحه إذا ذكر تفسيرا في الغالب ينقله عن مجاهد، يقول قال مجاهد كذا وكذا، يذكر آية ويذكر أو كلمة يفسرها بتفسير أو بقول مجاهد بن جبر المخزومي المكي رحمه الله تعالى. ثم يذكر المصنف رحمه الله تعالى عالما ثاني من علماء التفسير من أئمة التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح وأبوه أبو رباح اسمه أسلم أبو رباح وهي كنية والده. إذن هو عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد هذه كنيته القرشي مولاهم المكي المولود سنة 27 متوفى سنة 1400 للهجرة، وهو أحد أئمة التابعين. يقول الإمام الذهبي عنه في ترجمته من السير الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم كان من أوعية العلم. إذن الإمام الذهبي لا يطلق هذه اللفظة شيخ الإسلام إلا على أفراد معدودين من العلماء الكبار. وعطاء بن أبي رباح حديثه أيضا مخرج في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة. العالم الثالث من علماء التابعين من تلامذة عبد الله بن عباس رضي الله عنه هو عكرمة مولى ابن عباس، وهو عكرمة أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل، المولود سنة 25 المتوفى سنة 105 للهجرة. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء: العلامة الحافظ المفسر. وقد روى له الإمام البخاري في صحيحه، وروى له مسلم مقرونا، يعني روى له الإمام مسلم استشهادا لا اعتضادا، يعني روى له مقرونا بغيره، وروى له أيضا أصحاب السنن الأربعة. إذا روى له البخاري في صحيحه ومسلم مقرونا بغيره وأصحاب السنن الأربعة. العالم الرابع من علماء التابعين من تلامذة ابن عباس بالتفسير طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي المتوفى سنة 500. وقد قال الإمام الذهبي في ترجمته من السير: العلامة، أو قال الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن. طاووس بن كيسان اليمني، هذا أيضا من سادات التابعين. وقد قال إذا الذهبي: الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن. إذا جمع بين الحفظ، حفظ الحديث والتفقه فيه وتفسير القرآن والعمل بالحديث أيضا، فهو قدوة، فجمع بين الرواية والدراية والرعاية، وهو من علماء اليمن. وطاووس أيضا حديثه في الكتب الستة، يعني عند الإمامين البخاري ومسلم في صحيحيهما وأصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. العالم الخامس من علماء التفسير على عهد التابعين من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه هو أبو الشعثاء جابر بن زيد. قال هنا أبو الشعثاء، وأبو الشعثاء هي كنيته، واسمه جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخوفي، والخوفي نسبة إلى الخوف وهي بلدة بناحية من عمان. وهو وجابر بن زيد أبو الشعثاء توفي سنة 93 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته: كان عالم أهل البصرة في زمانه، وهو من كبار تلامذة ابن عباس، حديثه في الدواوين المعروفة. إذن جابر بن زيد من كبار تلامذة ابن عباس، وحديثه في الدواوين المعروفة، يعني في الكتب الستة، روى له الجماعة، روى له الشيخان وأصحاب السنة الأربعة. العالم السادس من علماء التابعين في التفسير الذي ذكره المصنف هنا قال: وسعيد بن جبير، وهو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الأسدي الوالي مولاهم الكوفي المتوفى سنة 95 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء: الإمام الحافظ المقرئ المفسر. إمام حافظ مقرئ مجود ومفسر الشهيد، قتله الحجاج بن يوسف المبير، قتله ظلما وعدوانا. قال: الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام، كان من كبار العلماء. وسعيد بن جبير رحمه الله تعالى حديثه في الكتب الستة أيضا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميز به على غيرهم. إذن ينتقل المصنف في هذه الجملة، ينتقل رحمه الله إلى ذكر أهل مصر آخر، إلى ذكر أهل بلد آخر ممن برز أهله في التفسير على عهد التابعين وتميزوا به على غيرهم، وهم أهل الكوفة.
الكوفة التي في العراق. وكيف لا يكونون كذلك وقد أخذوه عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد. من هو ابن أم عبد؟ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. والحديث إذا رواه مسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يؤخذ القرآن عن أربعة من أصحابه، عن أربعة من أصحابه. أولهم الذي بدأ به هو عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو القائل كما جاء عنه في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل أو تبلغه الإبل، ضبط تبلغه الإبل أو تبلغه، وكلاهما صحيح. قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا لشدة حرصه على تعلم هذا العلم. ويقول: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. معرفة بالتفسير وبأسباب النزول المعين على فهم معاني كتاب الله عز وجل. وكذلك جاء في صحيحي البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. انظر إلى تواضع عبد الله بن مسعود، يشهد شهادة حق أنه أن الصحابة يعلمون أنه أعلمهم من أعلمهم بكتاب الله، وأنه من علماء أي من العالمين بتفسير كتاب الله، ولكن ختم هذا الكلام بقوله: وما أنا بخيرهم. قاله تواضعا. ولا شك أن خير الصحابة هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرون بالجنة. قال: وقد تلقى عن ابن مسعود رضي الله عنه التفسير طائفة من التابعين، نقتصر على ذكر ثلاثة منهم فحسب. التابعي الأول هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي أبو شبل الكوفي المتوفى 62 رحمه الله تعالى. وقد قال فيه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير، ولد في أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. قال: وهاجر في طلب العلم والجهاد ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود، ونزل الكوفة ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، يعني حتى صار رأسا في العلم والعمل. قال: وتفقه به العلماء وبعد صيته، يعني أصبح من العلماء الكبار المشهورين، استمع به الناس وجاءوه ليطلبوا العلم من عنده. وعلقمة بن قيس رحمه الله تعالى حديثه في الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. والتابعي الثاني من التابعين الذين تلقوا التفسير عن عبد الله بن مسعود هو أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي المتوفى سنة 73 للهجرة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من السير: مقرئ الكوفة الإمام العلم مقرئ الكوفة، إذن كان معروفا بالإقراء، الإمام العلم من أولاد الصحابة، مولده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ القرآن وجوده ومهر فيه، وعرض على عثمان فيما بلغنا وعلى علي وابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهم. إذن أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي أخذ عن ثلاثة من الصحابة، عرض القرآن على ثلاثة من الصحابة، على عثمان بن عفان وعلى علي بن أبي طالب في الكوفة وعلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: وأخذ عنه القرآن عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة المعروفة، وله روايتان حفص وشعبة. فإذا إسناد رواية حفص إسناد قوي جدا، بل هو من أقوى الأسانيد. عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم. قال الإمام الذهبي بعد ذلك عنه في السير: وقد كان ثبتا في القراءة وفي الحديث، حديثه مخرج في الكتب الستة. إذن كان إماما في القراءة وفي الحديث، فقد روى له أصحاب الكتب الستة. التابعي الثالث من تابعين العلماء بالقرآن والتفسير من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه هو زر بن حبيش، وهو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم، ويكنى أيضا أبا مطرف الأسدي الكوفي المتوفى سنة 81 و100. يقول فيه الإمام الذهبي في ترجمته من السير: الإمام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي، يعني كان هو وأبو عبد الرحمن السلمي قراء الكوفة من مقرئي الكوفة. وأبو عبد الرحمن السلمي هذا هو راوي الحديث، راوي حديث صحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكان يقرئ القرآن 40 سنة في المسجد. وقال: إن هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه هو الذي أجلسني هذا المجلس. هذه عودة إلى هذا التابعي الجليل أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، الذي أخذ عنه عاصم صاحب القراءة المشهورة عاصم بن أبي النجود، ويقال أيضا عاصم بن بهدلة، ويقال إن بهدلة هي أمه، وعاصم هو صاحب القراءة المشهورة. إذا زر بن حبيش قال الإمام الذهبي: مقرئ الكوفة مع السلمي، أدرك أيام الجاهلية، إذا هو مخضرا، وقرأ على ابن مسعود وعلي وتصدر للإقراء، فقرأ عليه يحيى بن وثاب وعاصم بن بهدلة. هذا هو عاصم بن بهدلة، هو عاصم بن أبي النجود. إذن عاصم أخذ عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأخذ عن زير بن حبيش رحمهما الله تعالى من أئمة التابعين في القرآن. وزير بن حبيش هذا أيضا حديثه في الكتب الستة، في دواوين الإسلام الكبار الصحيحان والسنن الأربعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابن عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى منزلة مصر آخر منزلة علماء مصر آخر من أمصار الإسلام، وهو المدينة النبوية. فيذكر منزلة أهل المدينة من التابعين في التفسير، ويمثل لهم بأحد أئمة التابعين وهو زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هو أبو عبد الله العدوي العمري
المدني المتوفى سنة 36 ومئة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته من شعر أعلام النبلاء: الإمام الحجة القدوة الفقيه، حدث عن والده أسلم مولى عمر، إذا والده أسلم كان مولا لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، فإذا حدث عن والده. قال: وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، إذا حدث عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أئمة التابعين. وحدث عنه مالك بن أنس صاحب المذهب المتبوع الإمام مالك بن أنس، وسفيان الثوري والأوزاعي وهشام بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد العزيز الدارقطني وأولاده، يعني أولاد زيد بن أسلم أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد وخلق كثير. إذن روى عنه طائفة من الأئمة: الإمام مالك والإمام سفيان الثوري، بل سفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام الأوزاعي وغيرهم من الأئمة. قال: لزيد تفسير، إذا يقول الإمام الذهبي أن لهذا زيد بن أسلم تفسير معروف، رواه عنه ابنه عبد الرحمن وكان من العلماء العاملين. هكذا كان أئمة السلف، جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم النافع والعمل الصالح، فرفعهم الله عز وجل، وجمعوا بين الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وزيد بن أسلم روى له أصحاب الكتب الستة. وكذلك زيد بن أسلم هذا أو زيد بن أسلم هذا تلقى عنه التفسير عبد الله بن وهب، يعني تلقاه عن ابنه عبد الرحمن، ابنه عبد الرحمن سمع منه التفسير ثم تلقاه عن ابنه عبد الرحمن الإمام العلم عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب وهو من تلامذة الإمام مالك وصاحب الجامع، له كتاب الجامع، جامع ابن وهب وهو مطبوع. عبد الله بن وهب أبو محمد الفهري مولاه المصري المولود سنة 25 ومئة، المتوفى سنة 97 ومئة. وقد قال فيه الإمام الذهبي في السير: الحافظ الإمام شيخ الإسلام. والإمام بن وهب روى له أصحاب الكتب الستة، فعبد الله بن وهب هذا الإمام صاحب الجامع أخذ تلقى التفسير عمن، وكذلك يعني عبد الله بن وهب له يعني طبع كتاب التفسير المأخوذ من جامعه، كتاب التفسير وهي رسالة جامعية، كتاب التفسير من جامع ابن وهب وهي مطبوعة متداولة وهي رسالة دكتوراه. فإذا عبد الله بن وهب أيضا كان من علماء التفسير، ممن أخذ التفسير أخذه وهو أخذه من زيد بن أسلم بواسطة ابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فإذا هذه هي مكانة أهل المدينة في التفسير. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفقرة يذكر تخصصات أهل كل بلد في فنون متعددة من المغازي والتفسير وغيرها. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.